نصيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيضا السؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا هو: هل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟ الجواب: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين وجمع تأخير. وقد ذكر أرواة من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى أصبح، ففي ذلك إشعار قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة على أداء الفريضتين، فريضة المغرب وفريضة العشاء. وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حكمين اثنين. الحكم الأول أنه إذا كان الله عز وجل قد خصص عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة، خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين صلاة العشاء، أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابتة. فمن باب أولى أن يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو سبحت لأتممت. لو سبحت أي في السفر لأتممت الفريضة. فإذا كان الله عز وجل قد خصص عن عباده من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية، فكيف بنا ألا نخفف عن أنفسنا فلا نسبح ولا نتطوع؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جرت على عدم التطوع في السفر، ولا أعني هذا بصورة عامة، وإنما بحثنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب، وآخذها سنة الوتر ثم سنة الفجر. ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع الحاج أحس وأدق من أي وضع مسافر ما، فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفا من الله عز وجل عن عباده. هذا هو الحكم الأول الذي يمكننا أن نستنبطه وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة بخاصة. أما الحكم الثاني فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة وإنما هو كما قال علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة الوتر أهو واجب كوجوب الصلاة الخمس؟ قال لا، وإنما هو سنة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم للوتر في تلك الليلة إشعار قوي جدا بالفرق بين الوتر من حيث حكمه وبين الفريضة. فالفريضة لا تسقط مطلقا، أما الوتر فقد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ففيه بيان للحكم الأول أولا ثم للحكم الآخر ثانيا، وهو أن الوتر سنة وليس بفريضة. وهناك أجوبة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني، وهو سنية الوتر وليس أنه فرض أو واجب كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس، ولا هو سنة كالسنن الرواتب العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة. هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن اتبعهم، ولكن السنة أحق أن تتبع، وبخاصة كما أشرت أخيرا إلى أن هناك أدلة أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض. وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولما سأل ذلك الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. إذا ما فيه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأرجو أن تلقمني النظر في قول هذا في كل يوم وليلة. دل قوله عليه السلام له لا إلا أن تتطوع أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلاة الخمس. أرجو أن تتأملوا معي في هذا الخير لما سيأتي جوانه توضيحا ونصيحة للأمة. فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا إلا أن تتطوع، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أصلح الرجل انطلق، دخل الجنة انطلق. وقبل أن أعود إلى ذلك القيد لابد لي من التنبيه، لأنني عز التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلا عن غيرها، فضلا عن تنبيه الكثير من اهل العلم على ذاك الامر المهم، الا وهو في هذه الروايه: اصلح الرجل ان صدق زياده وابيه، اصلح الرجل وابيه ان صدق، دخل الجنه وابيه ان صدق. فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي رواية ضعيفة لا تصلح للحجة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تنكبوها وتجنبوها ولم يروها لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى ذلك القيد، إن هذا الحديث إلا أن تتوى يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فردا رتيبا من الزمن كما يسمي تلك العشر ركعات من السنن الرواتب، فلا ينال في ذلك. انا تعرضت هذا لعلمي لان هناك بعض الاشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس اما كشبهه عارضه او للدفاع عن مذهب لهم. ما حكم صلاة العيدين مثلا؟ إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحد، لأنه لا فرق شرعا بين أن يقال هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، لكن أي اصطلاح لا يجوز أن يتكى عليه وأن يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع سواء ما كان منها في الكتاب أو في السنة. إذا عرفنا هذا فصلاة الأوجين في قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا، فهل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الأعراض؟ لا، إلا أن تطوع. كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، وفي الرواية الأخرى تأكيدا للرواية الأولى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمره صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجود، وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر جائز على الأمر نفسه، كما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل المسجد النبوي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم يستمع الذكر يستمع الموعظة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا قتادة أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأذكر مسبقا. هذا غير الحديث الثاني، حديث أبي سليف الغطفان. فقام ليصلي، وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، والرواية الأخرى كما ذكرنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشاهد أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية، فلم يسكت عليه الصلاة والسلام عنه لعلمه بما علمنا به، ألا وهو أن التحية تحية المسجد أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم. إذا بك سأله: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم ذكر هذا الحديث. ثم يأتي تأكيد آخر لكون هذا الأمر ليس بالاستحباب، ولو كان استحبابا مؤكدا، وإنما هو لوجود حديث سليش الغطفان لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ثم التفت إلى جمهور من الجالسين المسعون بخطة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم جميعا دفعا بشبهة قد تقع وقد وقعت فعلا، وذلك من تمام هذا الشرع المبارك، حيث توجه عليه الصلاة والسلام بذلك الخطاب العام، فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. خاطب الجالسين بهذا الخطاب لدفع الشبهة قد ترد وقد وردت فعلا وقيلت في بعض الكتب. ثم هذا كان بعلة. ما هي هذه العلة؟ قيل وقيل مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وجه إلى سليس الغطفان هو أمر خاص به، فأبطل عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة سببا لتوجيه الأمر للأمة كلها جميعها: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، أو ليخففهما، ليخفف قراءتهما، وليس من تخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي قتادة، مما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية. أول ذلك أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته التي كان ماشيا فيها حينما رأى مسلما يجلس في المسجد قبل أن يصلي التحية، لكنه عليه الصلاة والسلام من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فورا بأن يقول، باحتمال أن يكون قد صلى، فاستفهم منه: أصليت؟ قال: لا. فأمره وقال له: قم فصل ركعتين. هذا قطع عليه السلام الخطة. اهتمام آخر يدل على أهمية تحية
قد نفسي. الشيء الآخر وهو لعله أهم من السابق، أننا نعلم جميعا أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قولك أنصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام، قولك إياه أنصت أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذا الحديث. فلن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد سقط عن من كان في المسجد ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب، فبماذا نوجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين؟ هل يمكن توجيه هذا الأمر لأنه أمر بأن من المستحب فقط ولم يسمح لمن كان في المسجد أن يغفل نفسه عن إنصات الإمام ولو بكلمة أنصت؟ فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين وفي ذلك الشهام بزمن أطول وأطول بكثير من قوله لمن رآه يتكلم أنصت؟ أدل هذا وذاك وذاك، كل هذه الملحقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سنة مستحبة، إن فعلها أصيب وإن تركها لم يعاقب، لا، وإنما تحية المسجد هو واجب من الواجبات، ولا أتورع أن أقول فرد من الفرائض لأننا ذكرنا مقدما أنه لا فرق بين قولنا هذا فرد أو هذا واجب. إذا كان الأمر كذلك فهل يتماسى القول بوجود تحية المسجد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي أو لذلك الرجل: لا إلا أن تتطوع؟ أجاب: لا تنازع، لأن المقصود بقول عليه السلام إلا أن تتطوع مع الصلوات الخمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ساعات. كلما صلى المسلم فريضة من الفرائض فيسن في حقه أن يصلي ركعتين، أما التحية فهي لا تلزم كل مسلم يصلي صلاة من الصلاة القبر، لأنه قد لا يصلي في المسجد قد لا يدخل المسجد، أي إذا وجد السبب المقتضي بالتحية صلاهما ولا بد، ألا وهو دخول المسجد. كذلك لا يماشي قوله عليه السلام إلا أن تتطوع القول وهو الراد عند العلماء بوجود صلاة الأنجيل، لأن هاتين الصلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكرر بدخول كل يوم، فإنما هما صلاتان مرتان في السنة: صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. كذلك يقال على ذلك فقه حجناك ما سبق من حديث الأعرابي القول بوجود صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، لا يناش ذلك. لماذا؟ لأنها تصلى بأمر عارض وهو كسوف الشمس، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيد عائشة وعن جمل كثير من الصحابة أن الشمس خسفت يوم وفاة النبي وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس أو بعض الناس بناء على عادتهم في الجاهلية ما كسفت الشمس إلا بموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فخطبهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان بموت أحد ولا بحياته إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف بهذه الظاهرة الإلهية فلا ينافي الخوف وجودها كما اتصرح بذلك بعض أئمة الحديث. وأذكر منهم أبا عوانة في مسنده المعروف بصحيح أبي عوانة وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه باب وجود صلاة الكسوف لا ينافي أيضا القول بوجود هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع لما ذكرته أكثر من مرة أن المقصود إلا أن تتطوع مع هذه الصلوات الخمس وذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه. لعل هذا من المناسب أيضا والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين فلا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة العشاء مرتين هذا هو الأصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام. أذا يوجد هناك نصوص كثيرة ليس نصا واحدا فيه الأمر بإعادة الصلاة التي سابقت قبلها المسلم اليوم نعم وقلت والسوء بالشيء ينكر نحن الآن على أبواب الحج على أبواب أداء فريضة الحج وقد جاء في موطأ مالك وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخير فلما سلم وجد رجلين يوصي وضعهما لأنهما لم يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما أولستما مسلمين قال بلى يا رسول الله قال فما منعكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله إنا أتى مسجد الجماعة ووجدهم يصلون فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إذن هذا أمر بأن يعيد تلك الصلاة أو يعيد تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما. لماذا؟ لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يشعر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا منهم ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم. وقد قيل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. أقول وقد قيل لأعطيكم إشعارا بأن هذا ليس حديثا نبويا وإن كان معناه معقولا مقبولا لما تستشهد به قوله بحديث مثل خيف هذا. فأيضا إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في بيته أو في دكانه ولكنه لم يصلها مع جماعة المسلمين في المسجد، ثم دخل المسجد والصلاة قائمة، فلا يجوز أن ينتحي ناحية من المسجد بدعوى أنه كان قد صلى الفرض، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الأول: لا صلاة في يوم مرتين، لا فريضة في يوم مرتين. فربما قال في نفسه: فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرة ثانية. نقول له: نعم هو كذلك، إلا إذا دخلت مسجد الجماعة ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليتها أنت لوحدك، فهنا ذاك لا يسندك قوله عليه السلام الأول: لا صلاة في يوم مرتين، بل يستثنى منه هذه الحالة التي أنت فيها، حالة دخولك المسجد وصلاة الجماعة قائمة، فلا بد أن تنضم إليها فتكسب أولا فضيلة الجماعة التي هي بخمس أو بسبع وعشرين درجة، ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلتق بك وأنت بريء من ذلك. هذا ما تباه البحث وقد أطلت عليكم، ولكن لعلكم جانب فائدة وذكرى فالذكرى تنفع المؤمنين. ولا أدري إذا كان عندكم شيء من الأسئلة الأخرى.
كثير.
نعم
كثير في الحج خاصة.
تفضل.
يسأل سائل فيقول: نشاهد في هذه الأيام ولله الحمد نهضة علمية طيبة، وبخاصة بين الشباب المسلم الصاعد، وهذه النهضة تواجهها إشكالات عدة، من أهمها اختلاف أهل العلم في الفتية مما يؤدي إلى تحير البعض واضطرابهم، فما هو موقف الشباب المسلم من ذلك؟ حفيدونا بارك الله فيكم.
هذا السؤال بلا شك من وحي الساعة، وقد سمعناه في رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا. والإشكال هذا في الواقع إنما يرد على الشباب الذين لم يتمكن فيهم المنهج في العلم الصحيح. أعني به ما جاء عن بعض السلف كابن عباس ومن تبعه من الأئمة كمجاهد ومالك وغيرهما، ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة يجب أن يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح، وليس هو إلا قال الله وقال رسول الله وعلى ما أكدنا مرارا وتكرارا على منهج السلف الصالح. وينبغي عليه أن يستحضر حقيقة أخرى، حقيقة قرآنية، قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالاختلاف لا منجاة منه ولا خلاص، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ولم تجد لسنة الله تبديلا. لكن الخلاف منه ما هو يؤجر عليه الناس، ومنه ما لا يؤجرون عليه. يؤجرون على الخلاف الذي لا بد منه، وهو ما أشارت إليه بالآية السابقة في الذكر: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فربنا ما شاء أن يجعل الناس على منهج واحد وعلى فهم واحد ولو كان كذلك لكان أحق الناس بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر المعروف. ولكن إن شاء الله عز وجل بحكمته البالغة قد يدركها من يفهمها وقد لا يدركها أكثر الناس ولا يضرنا ذلك. فالاختلاف أمر طبيعي كما ذكرنا، أما الاختلاف والتخاصم من أجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع وهذا هو الذي نجا منه السبب ووقع فيه الخلق. إذا أحضر الشباب هذه الحقيقة فلا ينبغي لهم أن يستغربوا اختلاف بعض العلماء وبخاصة إذا كانوا ممن يشمدهم المنهج الواحد وهو المنهج الحق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. لا يستنكروا ذلك ولا يستغربوه لأنه سنة الله عز وجل في خلقه، وإذا أرادوا الخلاص منه عليهم أن يشتكوا سبيل أهل العلم وهو المنصوص عليه في القرآن الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا ورد إلى طالب العلم قولان متباينان أو أكثر عن عالمين فاضلين والظن أنهما متساويان في العلم والفضل فيحار، وقد يحق له أن يحتار بعد الرأي، لكن لا يجوز له أن يستمر في ذلك لأن عليه أن يسأل الدليل، أن يطلب الدليل من كل من العالمين سواء كان الكلام معهما مباشرة أو بواسطة المراسلة أو المهاتفة أو نحو ذلك من الوسائل التي سيذكر اليوم. فبعد أن نسمع دليل كل منهم فليس هو بالمكلف بأن يؤثر زوجا على عمر أو أن يؤثر عمرا على زوج، بل هو يتبع من كان معه الدليل الذي اطمأنت له النفس وانشرح له الصدر. ولعل هذا دخل الوقت، لعل هذا وبه ينتهي الجواب من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. جاءك قولان من عالمين جديدين فاستفت قلبك بعد أن تستوضح الجليل، فإذا أيهما مال قلبك فهو الذي إذا أخذت به كنت معذورا عند الله تبارك وتعالى. أما أن تتعصب لأحدهما على الآخر فهذا هو سبيل المقلدين الذين نجانا الله عز وجل وأخرجنا عن سبيلهم إلى سبيل الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.
جاوز المقام الأول ثم جاء الثاني، وإنما هذا له طريقه وهذا له طريقه. فأول طريق سلك لزمه الإحرام من الميقات الذي على هذا الطريق.
ما تفسير المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام؟ ذكرها مسألة بخصوص ذي الحليفة، قال: من نوى بالمدينة فالمشروع له أن يحرم من ذي الحليفة ولو كان يعني من غير أهل المدينة، طبعا لو كان من غير
المدينة.
قال: وإن جاوزها فالعلماء لهم قولان في المسألة والراجح الجواز في ذلك.
متعدي على السنة. طبعا إحرامه صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها، الزيادة باطلة. الإحرام من دويرة آله، وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار بل جاء ذلك في حديث أنه لا يصح، لكن السنة والإحرام من الميقات. وقد شهر الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة آله فأنكر ذلك على السائل وقال إنما هي خطوات أزيدها، فأنكر ذلك عليها شد الإنكار وقال له كيف تزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك كما نجدد دائما في دروسنا وخطبنا بقول عليه السلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول عليه السلام وسبقنا من بعده من السلف الصالح، ولكن لا نزال، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين، وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وأنا أذكر كما يقال إن أنسى فقد أنسى رجلا في نحو 50 أو 60 عمر أفغان، رأيته في دمشق محرما فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج؟ قال نعم أنا حاج. قلت كيف لبس الإحرام قبل الميقات؟ قال أنا أحرمت من دويرة أهلي من أفغانستان أحرم المسكين. أتأمل كيف يعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى يأتي لعله كان محرما بالحج المخرج، فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر. هذه مشقة وهذا حرج وما جعل إيش ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك السنة حق أن تتبع وهو الإحرام من الميقات، لكن لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات، كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات. ومثال هذا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنية، الحج والعمرة لها مواقيت مكانية، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديما ولا تأخيرا، فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها، وإلا قد ألغى فعلا وعملا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمثل التوقيت حينئذ إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت. كذلك مثل التوقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للحجاج والمعتمرين، إذا نحن أجزنا لهم أن يحرموا قبل الميقات أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ولكن يجب عليهم دما، لا نحن نقول لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات إلا من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فهذا عذر، أما الذي يعلم فهو آت وحسبه هذا الإثم. أنا خلي يا جماعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، حديث المكتب بن مخرمة وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث أخرى تبين أنها لم تكن كذلك بل هي لأبد أبد كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص؟
لا تعارض بين مرفوع وموقوف، فحديث أبي ذر ليس مرفوعا ما هو من كلامه. أما حديث شراقة ابن مالك فهو مرفوع صراحة، فحينئذ فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع، وبخاصة أن المرفوع يعطي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولذلك فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه لحديث شراقة وهو قول عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فلا إشكال في هذا.
لكن المثل هو الشيخ صرح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ألنا خاصة؟ قال نعم. وإن كان
يا أحمد أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسفر، حديث أبي ذر معروف صحته، فمن روى حديث الثاني؟
الآن لا يحضرني تخيله، ولكن الذي يحضرني أن الإمام أحمد رحمه الله قد رماه بالسلول، قال هذا يخالف حديث أخرى.
إذن عرفت بواسطة الإمام إمام السنة ألزم ما عرفته،
وإن كان
صححه غيره. ما نحن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صححه، ولا يمكن أن يكون صحيحا.
في أشياء أسئلة موجودة قديمة مع الشيخ علي حتى نكلمها إن شاء الله.
يقول السائل ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج؟
أن أي ذاهب الفرق، لأنه إذا كنا نريد أن نجيب عن ظاهر السؤال، المحظور كارتكاب المحرم، والواجب كترك ما يجب، فذاك أمر مأمور به، فإذا تركه أثم، والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أثم، كما قال عليه السلام في قوله معروف المشهور ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فمن لم يجتنب فقد أثم، فمن لم يأتمر فقد أثم.
وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجبا قول صحيح مقبول عندكم، وبخاصة أن بعض من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يدعي أن له حكم المرفوع؟
لا نرى ذلك في حديث الأعرابي الذي أهرم في جبته فأمره عليه السلام أن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته، ولم يأمره بدم، ولذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به، وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للعربي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج، لا سيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول وضع عن أمة خطأ ونسيان وشكره عليه. نعم.
يقول السائل في حديث وائل بن حجر في تحريك الأصبع من طريق زائدة، فهذه زيادة تفرد بها زائدة إذ ورد الحديث من 12 طريقا أو من 12 طريقا لم تذكر فيها هذه الزيادة، فهل هذه الزيادة مخالفة أم أنها زيادة ثقة؟
تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال، والجواب أن حديث زائدة هو حديث صحيح ولا مخالفة بينه وبين رواية الآخرين، لأن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة، وإنما قالوا بالرفع، والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بالتفصيل. غيره.
يقول السائل إذا كنت مقتنعا بأن الجهاد في بلاد الأفغان فرض، فهل يحل لي أن أقوم باستخراج جواز سفر علما بأنه يتضمن صورة؟ ومن المعلوم
فهل يحل لي إيش؟
أن أقوم باستخراج جواز سفر،
أن أقوم
نعم
أي
باستخراج جواز سفر علما بأنه يتضمن صورة، ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم لم يبح التصوير إلا للضرورة، وهل يعد التصوير هنا ضرورة؟ وما هو ضابط الضرورة؟
أنا كان يرى بأن الحج
احفاظها انت اي ضرورة بعد ذلك اقوى منها فهجود احفاظ الجهاز فهذا بلا شك ضرورة ما بعدها ضرورة
وضابط الضرورة
هو
كقاعدة عامة
هو الذي لا يجوز الانسان الا ان يقع له لا يجوز الا ان يقع له
يقول السائل ما حكم من اراد ان يحج وهو موظف في احد البنوك هل يجوز حجه
قبل ان نقول له يجوز او لا يجوز نأمره بان يدع هذا الكسب الحرام وان يزكي ماله ثم يحج بالمال الحلال
نعم
هكذا نقول
يقول السائل ما قولكم في الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مع العلم أن هؤلاء الرواة لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الأخرى فهل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقا أم ما هو التفصيل
لا يحكم عليهم بجرح ولا بتوثيق وإنما شأن كتاب البخاري فيما يتعلق في هذه المسألة شأن أي كتاب آخر يذكر الراوي وما روى عنه ثم لا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا فيبقى في حد المجهول أو المستور
قول الصحابي أحسبه كذا وكذا في أثناء رواية الحديث هل له حكم المرفوع هل له حكم المرفوع أم أنه ظن مدفوع
لا أعتقد أنه ظن مدفوع بل هو ظن راجح غير مرجوح وإنما يؤمل به حتى يتبين لنا خلافه
نعم
ما درجة صحة الحديث الذي أخرجه البيهقي أفضل العبادة تلاوة القرآن
ضعيف
يقول السائل لقد حضرت إلى جدة مارا بالميقات دون إحرام وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي ناويا للحج ومكثت بجدة أكثر 5 أيام فماذا أفعل
يعود إلى الميقات ويحرم منه
هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة أم لا وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه
الحج جائز ولكن إن كان مختارا فهو آثم وإلا فلا إثم عليه
هل يجوز أن يحج أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة لصعوبة حضوره إلى الديار المقدسة بسبب الاحتلال خصوصا إذا كان كبير السن ويمرض مرضا شديدا بسبب ركوب السيارات
الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم في تحت الاحتلال اليهودي لأننا نعلم أن كثيرا من أولئك يسمح لهم بالحج فإذا هذا ليس عذرا
ما هو تفسير قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهل يجوز لأهل مكة التمتع وهل يلزمهم هدي
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني أن الله عز وجل أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة ولذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت
وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك؟
لا أهل مكة ليسوا من حاضري المسجد الحرام
جدة
عفوا جدة أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام ولذلك فلهم المتعة ككل من كان خارج مكة عدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة
ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر؟ وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة؟
لا نرى ذلك. نعم.
مكة الحرم أو مكة كلها؟
كلها. نعم.
ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام حديث بهج بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وصح سنده. فما هو درجته؟
حسن.
هل الهدي للمتمتع يكفي عن الأضحية كما قال ابن القيم؟
يكفيه في الحج، أما أهله في بلده لابد لهم كما قلنا مرارا من أضحية. أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك، والحالة هذه أن الهدي فيه. أما إذا حج به مثلا وترك أهله في بلده فعليهم أضحية ولا بد.
هل يوجد في الشوط الأخير من السعي دعاء كما هو في أوله؟
يعني التكبير مثلا والتهليل وما بينهما من الدعاء؟ الجواب هذا الذي يحضرني.
هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأي أحد أم أنه لا يجوز إلا عند الضرورة؟
قلنا آنفا في المسجد من وجد حرجا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك، أما دون أن يشعر بأي حرج فلا يجوز.
ما هي مدى درجة صحة الحديث إن الله يبغض كل جعفري جواب؟
ما ذكر الله هذا من الحديث اللي صحت ثم رجعت عنها هو كذلك. كنا ذكرنا في بعض الكتب أنه صحيح ثم تغيرنا في علة فرجعنا عن تصحيحه إلى تضعيفه. نعم.
وكان حديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة.
نعم. هذا معروف الضعف عندنا منذ أن عرفنا إسناده، ولعله يحسن أن نذكر بأي مناسبة أن هذا الحديث تمامه أن من لم يحافظ عليها حشر معها فرعون وهامان وقارون، ونحن نستنكر متن هذا الحديث بعد الاستناد الى تضعيفه من حيث اسناده. فذلك لان المؤمن مهما كان سيئ الاعمال والافعال وبعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في حديث البزار: من قال لا اله الا الله نفعته يوما من داره. ولذلك لا يصح ان يحشر ان يقال بان فارس الصلاة اذا كان مؤمنا بالله ورسوله انه يحشر مع قارون وفرعون وامان من مدعي الربوبية والالوهية. ويجب ان يعلم كل طالب علم انه قد ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة يقولون: يا ربنا لا نرى معنا في الجنة إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الرب تبارك وتعالى: انظروا فمن وجدتم منهم فأخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا. ما صفة هؤلاء الذين تشفع فيهم المؤمنين الصالحون السابقون إلى دخول الجنة؟ إنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي والذنوب فدخلوا بسببها النار، فجاءت شفاعة الشافعين فأخرجتهم. فيقولون: يا ربي لقد أخرجنا من أمرتنا. فيقول رب تبارك وتعالى: فأخرجوا من النار من كان في قلبه دينار من الإيمان، فيعودون ويخرجون من كان في قلبه دينار وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ترى هل هؤلاء من المصلين؟ ليسوا من المصلين، لأن المصلين أخرجوا في الوجبة الأولى. ثم بعد أن يخرجوا خلقا كثيرا يقولون يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول أخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. وهكذا حتى يأتي في نهاية الحديث فيقول الرب تبارك وتعالى شفعة الملائكة شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون، ولم يبقى إلا شفعة أرحم الراحمين، فيأمر بإخراج من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط، يعني لم يصلي لم يزكي، وإنما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث في الصحيحين وهو نص صريح في أن على شيء من الأول أنه لا يجوز قرن المسلم تارك الصلاة مع مال وقارون وغيرهم، والشيء الثاني أنه لا يجوز تكفير تارك الصلاة إذا كان يؤمن بها ولا ينكر شرعيتها وإنما تركها كسبا. هذا نص صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضارب أطنابه اليوم بين كثير من الناس، وبخاصة أن جماهير العلماء لا يرون تكفير تارك الصلاة كسبا.
رجل أدى عمرة التمتع، هل له أن يؤدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟
يعني السعي الذي بعد طواف الإفراد؟
نعم.
لا ما نرى ذلك.
فإن فعله
يؤيده وغيره.
هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟
لا، إنما يحرم الميقات الذي جاوزه بدون إحرام.
حديث سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، ما هي درجة صحته؟
أنا لا أذكر الآن، إذا كنت أنت أو غيرك ذاكر فأفدنا.
هو حسن شيخنا،
حسن مذكور في صحيح الجامعة
في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع في مذكور.
جزاك الله خير.
رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها، هل يجوز له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نية الحج؟
إذا كان غالب سكنه في الذي هو دون الميقات جاز وإلا فلا.
حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، درجة صحته؟
ذلك لا أذكر. ما
اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه قوله لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما علمت مكر الله، فما هي درجة صحته؟
ما أعرفه.
لماذا يحرر بعض العلماء الأناشيد الإسلامية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظرة ساعة فساعة؟
لأنها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعبدوها، فلو أنهم جعلوها أناشيد عادية ومعانيها لا تخالف الشريعة الإسلامية ما أحد ينكرها عليهم، لأن الشعر المباح كما جاء في الحديث الصحيح الشعر كلام فحسن حسن وقبيح وقبيح، فإذا كان الشعر كلاما عاديا فله حكم العاديات أي أنه مباح. أما حينما ينسب إلى الإسلام وإلى أنه من ما جاءت في الشريعة الإسلامية فمن هنا يأتي الإنكار.
نعم. ما هو الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات بالليل؟
هو الحديث المعروف الصحيح أن رجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت إلا وقد أنسيت، قال له عليه السلام لا حرج. نعم.
ذكرتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة في المنبر عن ثلاث درجات بدعة، نرجو بيان ذلك.
ما يحتاج الأمر إلى بيان، لأن منبر رسول عليه السلام كان له ثلاث درجات فقط، والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى والنور في مثل هذه الأمور يدخل في باب كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زد على ذلك أن الإضافة على ثلاث درجات يدخل في باب آخر منهي عنه في الشرع، ألا وهو إضاعة المال، وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتخاذ منبر ذي درجات أكثر من ثلاث درجات، أولا فيه إضاعة المال، وثانيا فيه استعداء للمكان، وثالثا وهو ما ذكرناه أولا إنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يضاف إلى ذلك أخيرا أنه يقطع الصف الأول، وقد يقطع أيضا إذا زادت الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه قوله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فالذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف شمله هذا الوعيد ومن قطع صفا قطع الله. ولذلك فلا يجوز زيادة على المنبر على ثلاث درجات في المنبر على ثلاث درجات. ولا بد لي في هذه المناسبة أن أذكر أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على طرفي نقيض، فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جدا حتى يقطع أكثر من صف واحد كما ذكرنا، ومنهم من تنبه لخطأ هذا المنبر الطويل فلم يقنع بالمنبر الرسول عليه السلام المتواضع الذي ثلاث درجات، فاحتال على ذلك بأن بنى شرفة وبنى درجا طويلا في داخل الجدار فيصعد بواسطة هذا المنبر إلى تلك الشرفة. كل هذا من باب التكلف ومن باب المباهاة في بناء المساجد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مقتبسا أو بإيقاف منه عليه السلام لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. المنابر التي تبنى اليوم فيها تصنع وفيها تكلف لا مساوي له إطلاقا، وكل مسجد يراد بناؤه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون جداره القبلي مسحا خطا مستقيما ليس فيه طاق أي محراب، ثم ليس فيه منبر طويل، وإنما هو ثلاث درجات كما ذكرنا. فيقف الإمام ليعرف هذا المنبر السني، وذلك يغنيه عن كل شيء من المحدثات. وأنتم تعلمون جميعا أن المحدثات كلها ضلالات، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض المعروف: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. نعم.
علق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا، وصحح سنده. فما هو الراجح عندكم؟
الصلاة تقضى كما فاتت، هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية. الصلاة تقضى كما فاتت، فصلاة العيد ركعتان، فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام. أما صلاة أربع فذلك رأي، ولا نجد له ما يشهد له من السنة.
ألا يشكل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟
لا
لا يشكل،
لأن ذاك نص خاص في الجمعة ولا يخالف.
أيضا عن بعض السلف آثار،
لا في حديث مرفوع فيها والله.
هذه الأسئلة التي
خايف ما عندك.
في سؤال حول مسألة أن الذي لم ناطق صلاة الإفاضة في الزيارة في يوم النحر عاد حراما، ذكرتم أن هذا الحديث حديث الذي أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود، أن الحديث صحيح وأن الحديث لا يشترط في العمل به أن الفقهاء يعني عينوا به، لأن البيهقي قال يشكل على هذا الحديث أن الفقهاء أن الفقهاء لم تعمل به.
نعم.
فهل يشترط يعني للعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة؟
أولا قد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث بأن الله تبارك وتعالى قد عهد للمسلمين أن يحفظ له شريعتهم، والشريعة ليست إلا الكتاب والسنة الصحيحة، ولم يتعاهد ربنا عز وجل أن يحفظ لهذه الأمة من قال بحديث ما من حديث صحيح. فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف، فلا يعني ذلك أن أحدا من السلف لم يعمل به. ولذلك نص الإمام الشافعي في رسالته القيمة وهي المسمات بالرسالة على أن مجرد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به، ولو لم نعلم من قال به من العلماء، لأن السنة أصل مستقل لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها. ثانيا، قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة المناسك الحج والعمرة، قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ومنهم لعل وعروة بن الزبير. أي نعم. ولذلك في اعتقادي أن قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء أنه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمة الأربعة، أو لا يعني الفقهاء السبعة، وإنما يعني ما هو أعم من ذلك. فإن كان يعني عددا مسمى حينئذ نقول والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. فإذا كان عروة وهو ابن الصحابي الجليل هو ابن الزبير قد عمل بهذا الحديث، فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج، لأن الأمر كما قلنا الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلى من يشهد له من العاملين به، أما وقد وجد هنا من عمل به فيكفي أن نقول إن الحديث بعد ثبوته وجب العمل به، ومن لا يطمئن للعمل بالحديث الذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدمنا له من عمل به، وهذا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث.
في مسألة يقولون في التمتع أن التمتع لا بد أن يكون هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، هل هذا التعريف يعني صحيح مضبوط؟ يعني
لا، الترفه في لغة الصحابة أوسع من ذلك بحيث أنه يشمل القارن أيضا، وليس هناك يعني قصد أو
يعني لو مثلا ذهب أحد يعني رجل من أهل جدة واعتمر ثم رجع وفي أشهر الحج ثم أهل بالحج من جدة، هل عليه دم؟
ما عليه شيء،
ما عليه شيء، يعني يعتبر متمتعا الآن هنا في هذا الشيء.
كيف لا؟ هو أتى بالأمر في أشهر الحج ثم تحلل، ومعنى التحلل إيش معناه؟ هو أن يصنع ما يحل للحلال، وهذا قد صار حلالا، فلا وين سوى بما يشاء في حدود ما شاء الله، ما عليه دم أبدا. نعم، عليه الهدي التمتع هذا أمر مطلوب منه، لكن أنت تعني بالهدي يعني فدو كما يقولون، الهدي واجب.
طيب ما يروى عن عمر بن الخطاب في هذا أنه يعني هل صحيح؟
والله
أن عمر بن الخطاب قال ما في من شرع من قام بالسفرين يعني من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله وأهل بالحج أنه لا دم، هل هذا صحيح عنه؟
على كل حال أنا ما أعرف هذا، لكن هذا هو الأصل وفيه نفسي لا دم عليه، يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك آنفا، إنما يعني ككفارة أو كفدو. نعم،
ذكرت تبارك الله فيك أن 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 أنه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أن أحدا من السلف لم يعمل بحديث المذكور آنفا، وهو أنه أن أمسى ولم يطف رجع حراما كما كان، لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من فسر قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أن منهم من فسر ذلك بأن شوال وذي القعدة وذي الحجة، واختلفوا على قولين، إما أنهم يقولون أنها ذو الحجة كلها أو الطرف الثاني يقولون أنها أشهر من ذي الحجة، وبناء على هذا الخلاف بين الصحابة بنوا هل يجوز للحاج أن يؤخر أعمال النسك إلى أشهر ذي الحجة فقط أم أنه يؤخرها إلى آخر الحج، فبعض الصحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم ذكرها الذين صنفهم الفقهاء في هذا أنه يجوز للحاج أن يؤخر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجة للحاجة، فلا يمكن فهم هذا على أساس أنهم يجيزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الحجة.
فأنت ذكرت أنه في المسألة قولين، طيب هذا تخريج على أحدهما، وما هو تخريج على الآخر؟
تخريج على الآخر أنه يطوف يوم العيد.
طيب هذا هو، هذا أولا. ثانيا مثلا أنت أعمال الحج
على القولين، إما أن تنتهي يوم النحل أو أنها تنتهي في آخر
لا الحلق. أقول أولا إجماعا متى تنتهي اتفاقا، ألا تنتهي باليوم الرابع من يوم العيد؟
بلى.
الذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجة ملزمة، هذه الحجة مقولة ولا يوجد إلا ذلك القول، وهو قول معارض بقول آخر، وهنا يصح أن نتأسى بالحنفية وقلما نتأسى بهم فنقول تعارضا فتساقطا، وحينئذ لا بد من دليل خاص يوسع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحج، لا سيما والأصل هو التزام الترتيب والعمل الذي جاء به الرسول عليه السلام، وهو المبين لمثل قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، وقول عليه السلام خذوا عني مناسككم. فما دام ان الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة الى اخر شهر ذي الحجة، فنحن مع القائلين الاولين.
ذكرت في هذا الحديث ان ما في الطحاوي يشهد بصحته، لكن هو الذي الحديث الذي في ابي داود يعني من عن طريق محمد بن اسحاق، وقال عنه الذهبي لا تفرد يعني فحديثه منكر، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن اللهيعة وقد صرح بالتحديث، لكن الذي يروي عنه في الطريق الاول في الطحاوي عبد الله بن يوسف، وطريق الثاني ابن ابي مريم. فمعلوم يعني في مصطلح الحديث ان عبد الله بن لهيعه ممن قد اختلط، وان العباد الثلاثه اذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي الى الحسن. فهنا نجد ان عبد الله بن يوسف يعني ان العباد الثلاثه لم يذكروا، فهل هذا يعني يعبد حديث محمد بن اسحاق؟
هو لو كان الحديث هو روايه احد العبادله او غيرهم ممن سمع منه قبل الاختبار،
نعم،
كان صار الحديث على الاقل حسنا لذاته. وانا لا اذكر انني ذكرته انه حسن لذاته، وانما ذكرته شاهدا لروايه محمد بن اسحاق، ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث. أليس كذلك؟
ذكرت في صحيح أبي داود قلت الحسن أو صحيح
الحديث. ما أدري في المجموع الطريقين، وليس بأنه أهدهما حسن لأنه هذا منهي. نعم.
في مغرب العشاء في المسجد وبين العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوف قلتم أنها واجبة، واستدلتم بحديث أن الشمس والقمر لا ينكسران ولا يتحدث إلى آخره، فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا. يعني هل هذا الحديث يفيد وجوب التصدق؟
كل ما جاء فيه فهو واجب.
واجب؟
صلوا وتصدقوا وادعوا.
كله يجب؟
وإيش كان في هذا؟ كله يجب. وأنا أقول والحمد لله. لأن لا نزداد بالواجب تقرب إلى الله.
شيخ بالنسبة لصلاة المقبرة في الحج، إذا مات الميت وصلى في المقبرة يعني ما صلى في المسجد، فالحديث هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الامرأة، ف يعني ما يعني إذا صليت فالرسول الأخ يقول إيه النبي الحديث هذا موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم.
موقوف يعني
على لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليها، لأنه
أقصد يعني موقوف يعني مخصوص. طيب صح تعبيرك.
يعني إذا ذهبت يعني إذا أي واحد آخر صلى ما يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحديث يعني المطلوب
ليس خاصا بي عليه السلام.
يعني خاصا
ليس خاصا بي عليه السلام.
ليس خاصا.
فكل من فاته الصلاة على الميت له أن يصلي عليه ما من يسلم.
طيب بالنسبة للصلاة يعني هل تكفر أن الكبائر زي الزنا والسرقة وال
خلاص من المسألة الأولى؟
الترهيب والترهيب أيوه غيره.
انتهيت من المسألة الأولى؟
نعم.
جزاك الله خير. ما هي المسألة؟ الجواب بإيجاز. نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ننظر ما نضايق نذكر بقوله عليه السلام وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث، هل جلالته عامة أم خاصة؟ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. قولوا لي هي الصغائر أم هي الكبائر والصغائر؟ ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قال العرب الأولون لا. فإذا فسرنا الحديث لأنه يعني تكفير الصغائر، يكون المعنى أيبقى من درني شيء؟ قالوا لا، يعني من الصغائر. أما الدرن الأكبر فيظل قائما ولاصقا بالبدل. هذا هو معنى الحديث. ما أظن أعجميا مثلي يبقى هذا الفقه ويفهم هذا الفهم. لذلك ينبغي أن تحمل أحاديث المكثرة، سواء ما كان منها متعلقا بالصلاة أو ما كان منها متعلقا بالحج، على تكفير كل الذنوب، سواء ما كان منها من الكبائر أو الصغائر. كذلك مثلا يشبه هذا الحديث تماما، ونحن قادمون على الحج إن شاء الله، قوله عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أترون الوليد حينما تلده أمه يلد محمدا بالأوزار والكبائر؟ طبعا لا. إذن المكفرات تشمل كبائر الصغائر، ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة أو الشبهة التي قد تخطر في بال الناس، فإذا كل واحد مصلي مهما كان عامل كما يقولون في بلاد الشام 99، ومجرد ما يصلي غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فلي يريد أن يلفت النظر أن هذه الصلاة التي من شأنها أن تكفر الكبائر فضلا عن الصغائر ليست هي صلاتنا. صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يكتب لنا مثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثملها سبعها سدسها خمسها وربعها نصفها. هذا النصف الذي وقف عنده الرسول عليه السلام، وهذا يعني أنه أحسن صلاة يصليها الناس أن يكتب لهم نصفها. فما بالك بمن لا يكتب له حتى ولا عشرها؟ فلو كتبت له من الصلاة نصفها أهي التي تكفر الذنوب الكبائر؟ هذه واحدة. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أهي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من ناحية العملية الشكلية الظاهرة، لا يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراهم يعني يحاولون التفلت